بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج بصائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقدم في هذه الحلقات مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم، وأتانا من مدينة الزلفي، فأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وحيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
شيخنا الفاضل، نريد إيضاحا يسيرا مبسطا حول عنوان هذا اللقاء وهذه الحلقة التي حملت عنوان الكلمة المسؤولة. كما نعرف أن هناك مسؤولية الكلمة، لكن هنا يأتي الكلمة المسؤولة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله
عليه وسلم. أما بعد، فمسؤولية الكلمة والكلمة المسؤولة هي قريبة من بعض، كما يقال الروح القدس والروح القدس.
نعم.
مسؤولية الكلمة على سبيل الإضافة، والكلمة المسؤولة على سبيل الوصف.
نعم.
وقد يكون التعبير بالكلمة المسؤولة يراد به معنى أخص. فالكلمة المسؤولة، إذا قلنا مسؤولية الكلمة، يعني الكلمة وما يترتب عليه وما سيكون، لكن الكلمة المسؤولة هو وصف للكلمة. والمقصود بالكلمة المسؤولة هي الكلمة الراشدة التي يتبصر بها صاحبها وينظر في مآلاتها، وهي التي تجمع ولا تفرق، وهي التي تجلب المصالح وتدفع المفاسد، وهي الكلمة التي يستشعر صاحبها المسؤولية كاملة، بحيث ينظر في أبعاد ما يقول، وينظر في عواقب ما يقول، وينظر في أثر كلامه على من يقول، ويراعي عامل الزمان والمكان والوقت والحال. هذه هي الكلمة المسؤولة التي تنبئ عن عقل صاحبها وعما يشتجر في قلبه من أحوال ومن مشاعر ومما يريد أن يبينه. الألسنة هي مغارف العقول، والعقول ما ينبئ عنها إلا الألسنة.
نعم.
فهي التي تبين ما يضمره الإنسان من سرائر ومن أحوال ومن مشاعر.
نعم.
فإذا الكلمة المسؤولة المراد بها الكلمة الراشدة العاقلة الرزينة التي تنزل على القلوب كالمطر، والتي تنزل على الداء فتعالجه، والتي تأتي على الإشكال أو الأمر المبهم فتوضحه. وهكذا، هذه هي الكلمة المسؤولة، هذه هي الكلمة العاقلة الرشيدة التي يقولها صاحبها وهو يعلم أبعادها، بخلاف الكلمة غير المسؤولة.
نعم.
التي يطلقها الإنسان جزافة دون أن ينظر في عواقبها.
نعم.
ثم إذا وقع الفأس في الرأس قال أريد كذا وأريد كذا، لم أقصد كذا ولا كذا.
نعم.
هذه هي الكلمة التي توصف بغير المسؤولة.
نعم.
وهي أيضا والكلمة المسؤولة أيضا هي الكلمة الواضحة التي ينأى صاحبها بها عن الغمغمة والتأويلات البعيدة.
نعم.
نعم.
بما أنك يعني أردت هذه الكلمة التي سمعناها الغمغمة، وكأنها شيء يعني غريب على المسامع، نريد إيضاحا لها.
نعم. الغمغمة في الحقيقة هي عيب من عيوب المنطق العربي، وهي بحثها في كتب الصوتيات. والغمغمة هي أن يسمع الصوت ولا يبين لك تقطيع الحروف.
نعم.
ولا تفهم المراد. هذه الغمغمة في علم الصوتيات وفي علم فقه اللغة.
نعم.
وليس هذا مجال الحديث عنها، إنما هو في اللسانيات وفي علم فقه اللغة. إنما المقصود بالغمغمة هنا الغمغمة في الآراء.
نعم.
والغمغمة في المواقف.
نعم.
والغمغمة في ردود الأفعال، وهو خلاف الكلمة المسؤولة الراشدة التي تكون واضحة. فبعض الناس إذا أراد أن يبدي رأيا في مسألة وأن يتكلم في موضوع ما وهو ليس مطالبا في الأصل أن يبينه،
نعم،
والأصل أن الإنسان الأصل فيه براءة الذمة،
صحيح،
وليس مطالبا أن يتكلم في أي شأن من الشؤون.
يعني هل يلزمه أن يكون؟
لا يلزمه أبدا، لكن بعض الناس إذا أبدى رأيا غمغم فيه يضع له عدة مخارج بحيث لا تفهم ماذا يريد، يعطيك الاقتراح، يعطيك الرأي، يعطيك التحليل، ثم يضع لنفسه المخارج، فأي احتمال يكون بعد رأيه يقول نعم أنا أردت كذا، أنا رأيت كذا، أنا أشرت بكذا، وهذا ليس من صفات أهل المروءة الذين يتسمون بالصراحة والصدق والوضوح. فإذا أسفر الرأي وتمخض عن أي شيء من ذلك قال هذا رأيي، وهذه مصيبة. إنما ينبغي الإنسان إذا كان متصفا بمسؤولية الكلمة والكلمة المسؤولة، إذا كان ذا كلمة مسؤولة فإنه يبتعد عن الغمغمة ويبين رأيه بكل وضوح، وكما مر هو لا يلزمه أن يبديه، لكن إذا أبداه لا ينبغي له أن يغمغم فيه وأن يجعله قابلا للأخذ والرد، إنما يلزمه أن يوضح. ثم إذا أسفر الرأي أو الأمر عن أي شأن من الشؤون وكان صوابا فالحمد لله، وإن أخطأ فهل من لازم إبداء الرأي أو المشورة أن يكون صاحبها معصوما؟ لا، قد يخطئ. إذا أخطأ قال والله هذا نظري وهذا تحليلي وهذا ما توصل إليه علمي والحمد لله،
يعني يعترف أنه
نعم ما في إشكال.
نعم،
هل من اللازم أن لا يقول الإنسان إلا صوابا؟ أبدا. وهل لأحد أن يدعي أنه لم يقل ولن يقول إلا صوابا؟ لا.
نعم،
ليس لأحد أن يدعي ذلك إلا الأنبياء فيما يبلغون به عن ربهم جل وعلا. إذن هذا هو المقصود بالغمغمة، الغمغمة في الرأي، لا يبدي الرأي الصريح إنما يبدي الكلام المحتمل. نعم، في بعض المواطن وفي أحوال يعني لا بأس أن يوري أو يكني، لكن الأصل أن يكون الإنسان واضحا صريحا،
صحيح،
كما قال الأول فسرك إعلاني وتلك سجيتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري.
نعم
نعم،
أمنزل أنزلك إياه الله أم أنه الحرب والمكيدة؟
نعم،
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند رأي الصحابة.
نعم،
وهذا إذن
الحباب، قصة الحباب من المنذر.
أي نعم.
نعم،
لو وقفنا عند يعني هذا السؤال يقودنا إلى أن تعديل ما بيننا في مخاطباتنا وارتقاء بها.
نعم، تعديل المخاطبات أمر مطلوب، والمجتمع إذا رقى ذوقه رقى خطابه.
جميل.
تعديل المخاطبات فيما بيننا من نحو التحية والسلام، إن كما قال الأول تحية بينهم ضرب وجيع، هذه التحية، إذا الحرب ماذا تكون؟ تعديل مخاطبات عند الاختلاف،
نعم،
عند إبداء الآراء، عند الخلاف، تعديل مخاطبات بالكلام الذي نقوله في المجالس، وهذا يتأكد عندما يكون رأسا مطاعا من نحو معلم أو رئيس أو والد أو مدير أو من له كلمة مسموعة أو إعلامي يسمع الناس كلامه كثيرا، يحسن به أن يعدل من مخاطباته،
صحيح،
بحيث يتكلم بالكلام اللائق وبالعبارات المأنوسة، ويبتعد عن الكلام المؤذي والكلام الجارح والكلام الفاحش، لأن الناس يقتدون به ويسمعون كلامه ويتروون ما يقول. لهذا المشاهير عليهم تبعة كثيرة، لأن صحيح الناس يسمعونهم خصوصا صغار السن
ويتأثرون بهم.
نعم، والمعلمون كذلك،
صحيح،
يتكلم بالخطاب الراقي المؤدب، ولهذا كانت مجالس الأوائل كانت تعنى بالحديث، وكان نحن بن قيس يقول جنبوا مجالسنا ذكر الطعام والنساء، إني أكره أن يكون الرجل وصافا لبطنه وفرجه. يعني المقصود لا يكون الحديث الطاغي هو عن مثل هذه الأمور.
نعم،
بحيث المجالس كلها تدور حول الزواجات، متى تتزوج بثانية، ماذا ستفعل، ماذا
يصبح لغوا
يعني، أو الطعام، ماذا أكلتم البارحة وماذا ستأكلون غدا، أو يتكلمون بالكلمات التي أحيانا تجري على ألسنتهم وهي تحمل البذاءة وتحمل الرسائل السلبية أو الكلمات المثبطة. مثل إذا جلس الإنسان في مجلس تكلم عن ما يتكلم دعبه وديدانه وهجيره الكلام عن سلبيات المجتمع، مجتمعنا فيه كذا، مجتمعنا فيه كذا، وينسى الجوانب المشرقة، فمن يسمعه يتثبط، والحديث المثبطة تثبط.
نعم
صحيح. وليس من صفات ذوي المروءة أن يتكلموا بالكلام المثبط.
علو الهمة.
وأيضا الكلمات الجارحة.
صحيح.
كما قال الأول أو المتأخر، لطف كلامك فالنفوس مريضة ومن الكلام محنن ومجنن.
صحيح.
فبعض الكلمات إذا اعتاد الإنسان قولها أصبحت دأب أولاده وطلابه. أما الإنسان الذي يتكلم بالكلام الطيب وبالكلام اللطيف وبالكلام الراقي فإن من حوله يتأثرون به ويأخذون بكلامه. وهذا يجرنا إلى تعديل المخاطبات، إلى أن تكون مخاطباتنا وردودنا أن تكون على درجة عالية من الذوق ومن الرقي.
نعم. إذن الرقي بالنفس من حيث الذوق وطرح المواضيع الهادفة يجعل هناك مجتمعا متماسكا تسوده الخطابات النافعة فيما بينهم.
نعم. يعني إذا كان الأستاذ يخاطب طلابه بالكلام الطيب، يعني ما يقول كلام المزري، لأن من الطلاب من يتفاوتون ثقافة وتربية وحتى صحة ومرضا.
نعم.
قد يكون بعضهم عليلا، قد يكون مريضا نفسيا، قد يكون محطم الوجدان. فمثل هذه الكلمات كفيلة بالقضاء عليه. أما الكلمات المنهضة المشجعة، على أنه ينبغي للعاقل أن تنهضه الكلمة الطيبة.
صحيح.
وألا تخذله الكلمة
الرديئة. نعم.
بل عليه أن يجعل هذه معينة له، وهذه أن يقف في تحد مع نفسه في سبيل أن ينهض من هذه الوهدة التي رمي بها أو أصابته من جراء كلمة لا يحسب لها صاحبها حسابه. ولهذا كان الأوائل يرمون الكلمات الطيبة.
نعم.
الذهبي ما كان محدثا، فقال له البرزالي خطك يشبه خط المحدثين، فصار إمام الدنيا في الحديث بسبب هذه الكلمة. والبخاري رحمه الله قال له شيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن راهويه رحمه الله، لو كتبتم كتابا في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، اقترح من سطر ونصف. فبعث أئمته لتأليف الصحيح.
الله.
انظر إلى هذه الكلمات المنهضة المشجعة،
يصنعون من هذه المحن.
نعم.
منح إلى نحو العلو والهمة.
نعم.
نعم شيخنا الفاضل، تكثر الأحداث من حولنا ويكثر معها التحاليل لهذه الأحداث والموضوعات والأطروحات، فيكون هناك بعض الأمور التي تمتزج في مجتمعنا عن بعض هذه التحليلات، ماذا نقول؟
نعم، التحليلات يكثر حديث الناس عنها لأنهم يسمعون الأخبار ويتروونها ويغرمون بسماعها، ولا غرو في ذلك، فالنفوس تهش للحديث وتهش للحديث من الحديث. وقديما قال طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ولا حرج في ذلك، إنما الخلل في الخطأ في التحليل. التحليل من حيث هو لا يلام الإنسان عليه، لكن ينبغي قبل التحليل أن تكون المعلومة صحيحة.
صحيح.
المعلومة يلام عليها صاحبها، أما التحليل فله غرمه وعليه غرمه. وبعض كثيرا، لأن كثيرا من التحليلات تكون ناتجة عن سوء فهم، وقد يكون الحدث واحدا، سواء كان حدثا سياسيا أو اجتماعيا أو موقفا من المواقف، فيراه اثنان، وتجد في التحليل كما بين ذات الرجع وذات الصدع. هذا يهوله حتى يجعله أعظم شيء، وهذا يهونه حتى يجعله لا شيء. والحقيقة كما يقال تضيع بين التهوين والتهويل.
صحيح.
فتجد بعض الناس إذا شاهد الحدث لا يرويه هكذا، إنما يضفي عليه من طبعه ومن مزاجه ومن هواه ومن ما بينه وبين صاحبه، فتجد أن الحقيقة تتغير. وهذا يؤكد على أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحلل أمرا أو شأنا من الشؤون حتى تكون له المصداقية ويكون قوله محل ثقة الجمهور، خصوصا إذا كان كلامه ممن تسير به الريح.
صحيح.
ممن تسير به الركبان.
نعم.
ممن يصل إلى القاصي والداني، أن يكون تحليله منطقيا. عاقلا موضوعيا بعيدا عن التهويل وبعيدا عن التهوين.
حتى نبرة الصوت لها
نعم نبرة الصوت وتغير علامات الوجه أو الإشارة أو إشارة العين كلها تضفي على الحدث ما تضفي. فالإنسان يعني إذا أراد أن يخبر عن خبر ينبغي أن يسوقه هكذا.
منهم من يزيد في الخبر في الأكاذيب،
هذه مصيبة لحيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة. من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. الكذب هذا باب آخر.
صحيح. شيخنا الفاضل، إذا كان التحليل ينبغي أن يكون بهذه المثابة، فما شأن التركيب أو التلفيق في الأخبار؟
نعم، التركيب يعني بعض الناس يسمع التركيب يظن تركيب الأعضاء أو تركيب إنما التركيب تركيب الكلام أو تركيب المواقف. هو التركيب له جانب إيجابي وله جانب سلبي.
نعم،
يعني بغض النظر عن تركيب الأحداث، لكن الإنسان بنفسه. بعض الناس مغرن ومولع بالتركيب.
صحيح.
السلبي، بحيث يركب هذا الموقف على هذا الموقف. فلان قبل يومين كانت عنده مناسبة ولم يتصل علي، ومر بي في السوق ولم يسلم علي، ورأيته في مناسبة وكأنه أشاح عني. يركب من هذا الخليط موقفا سلبيا يثبت من خلاله أن فلانا من الناس يبغضني ولا يريدني ولا يطيقني ولا يراني شيئا.
نعم.
مع أن الأمر قد يكون بخلاف ذلك، قد يكون نسي، قد يكون مرة ولم يرك.
صحيح.
قد يكون مشغول البال. هذا تركيب سلبي
بعيد عن التماس الأعذار لأخيك.
هذاك التركيب الإيجابي. نعم. اللي يقول والله أمس كانت عنده مناسبة وكان عنده أشخاص قلة، وربما أن هؤلاء بينهم موضوع معين، أن بينهم موضوعا معينة. أو يقول ربما كانت دعوة جفلة وأنا من خاصته، ما يريد إلا أن يدعوني دعوة خاصة.
نعم.
وقبل أيام حصلت عنده مناسبة قليلة ودعاني، ثم يذكر مواقف الإيجابية يركب بعضها على بعضا.
صحيح.
فتعطيه موقفا إيجابيا ينأى به عن سوء الظن وعن التكدر وعن التفريط في العلاقة القائمة على أصول ثابتة.
نعم، وتبقي الود بينهم إن شاء
نعم.
الله. نعم. شيخنا الفاضل، هنا يعني نهاية اللقاء بيننا ودقائق يسيرة تفصلنا على نهايته، نريد أن نجمع أو نجمع هذه الأطراف من كل ما ذكرنا في ختام هذا اللقاء بكلمة يسيرة.
يعني ختام هذه الحلقة أن يحرص الإنسان على ما يتكلم به وعلى ما تخطه يمينه من كلمات ومن تعليق، خصوصا نحن في هذا الوقت الذي يقول الإنسان الكلمة في قعر داره أو يكتبها عبر جواله فتسير في الآفاق.
صحيح.
فعليه أن يدرك هذه الكلمة ويدرك خطورتها، وأنها إن كانت طيبة فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وإن كانت الأخرى فهي ربما كانت سببا للفتن وللقلاقل وإساءة الظنون، بل قد تكون سببا لعداوة أو تكون سببا لحرب، وإن الحرب مبدأها كلامه.
نعم. شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم، شكر الله لك على ما تفضلت علينا حول هذا الموضوع. ومسؤولية الكلمة أمرها أمر كبير وشأنها عظيم في المجتمع، إذ هذه الكلمة تجعل في المجتمع تواصلا وترابطا وألفة ومحبة، وهذا الذي يسعى له دين الله سبحانه وتعالى حول هذا التكاتف والتجامع بين الناس. شكرا لكم فضيلة الشيخ على ما تفضلت علينا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيك في حلقة مقبلة بإذن الله من هذا البرنامج بصائر. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.